بسم الله الرحمن الرحيم. موقع صوتيات واحة المسك الإسلامية تقدم.
الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حي هلا هذه الوجوه الطيبة المباركة المتوضئة الراكعة الساجدة الصالحة، حي هلا في روضة من رياض الجنة نذكر فيها ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، فتحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة، ويذكرنا الرب سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى، ثم يقال قوموا مغفورا لكم، فيقول بعض الملائكة يا ربي إن فيهم عبدك فلان لم يأتي إلا لحاجة، فيقول الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليس، هم القوم لا يشقى بهم جليس. أحبتي الكرام، مجلس نتذاكر فيه عهد مضى عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع صحبه الكرام، ذلك الجيل المبارك الميمون، فهنيئا لهم تلك الحياة الطيبة، تلك الحياة السعيدة التي عاشوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فقال أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ تعجب الصحابة وقالوا ومن أبو ضمضم يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أبو ضمضم رجل كان إذا أصبح قال اللهم إني قد وهبت عرضي إليك، فلا يظلم من ظلمه، ولا يشتم من شتمه، ولا يضرب من ضربه. أبو ضمضم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقير لا يملك شيئا يتصدق به، لذلك كان كلما أصبح قال اللهم إني قد تصدقت إليك بعرضي، فإذا خرج وعافس الناس هذا يشتمه يقول الله يعفو عني عنك، هذا يتكلم عليه يقول الله يسامحك، هذا يضربه يقول الله يعفو عني وعنك، وهكذا يعفو عن الناس فيتصدق بعرضه من أجل الله تبارك وتعالى ومرضاته. أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ أيعجز أحدنا أحبتي الكرام بأن يفعل ذلك؟ والله إنه لأمر سهل بسيط. قال ابن القيم رحمة الله عليه الجود 10 مراتب، ومن الجود أولها الجود بالنفس، ومن الجود جود أبي ضمضم حيث كان يجود بعرضه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من أفضل الناس يا رسول الله؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. أفضل الناس ليس هو أغناهم، وليس هو أكبرهم منصبا، وليس هو أحسنهم هنداما وملبسا، لا، وليس هو كذلك من هو من كان من عائلة كذا أو من عائلة كذا وقبلي وغير قبلي، لا، كل ذلك ليس له قيمة عند الله تبارك وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله أما صدوق اللسان فقد عرفناه، فما مخموم القلب؟ فقال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غل ولا بغي ولا حسد. صاحب القلب التقي النقي الذي ليس فيه إثم ولا غل ولا بغي ولا حسد للمسلمين، هذا هو أفضل الناس. أخي حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أفضل الناس أكثرهم صلاة، ولم يقل أفضل الناس أكثرهم زكاة، ولا من هو يصوم النهار ويقوم الليل، لا، أو يكثر من الحج أو يكثر من التسبيح والتهليل، لا، لم ينظر إلى شيء من ذلك، وإنما نظر إلى القلب. صاحب القلب التقي النقي الذي لا يحمل فيه صاحبه على أحد من المسلمين لا غل ولا غش ولا حسد ولا حقد ولا رياء، هذا هو أفضل الناس. صاحب القلب التقي النقي لا يعرف الانتقام ولا التشفي، صاحب القلب التقي النقي يحب الخير للمسلمين. لذلك صاحب الخير صاحب القلب التقي النقي دعاؤه يقول بقول الله تبارك وتعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قيل لأبي اليسر، وكان هذا أبو اليسر من أصحاب علي رضي الله عنه وأرضاه، قيل له: كيف كانت أعمال القوم أي الصحابة؟ فقال: كانوا يعملون قليلا ولكنهم يؤجرون كثيرا. قالوا: ولما؟ قال: لسلامة صدورهم، صدورهم نقية، صدورهم طيبة. هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ خرج أحد الصحابة يزور أبو دجانة وهو في مرض الموت، فكان أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه، أتعلمون من هو أبو دجانة؟ أبو دجانة في غزوة أحد كان ظهره كالقنفذ من شدة رمي السهام فيه، عندما أراد المشركون قتل النبي صلى الله عليه وسلم فقام أبو دجانة واحتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ظهره من شدة السهام كالقنفذ يحمي به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان عند وفاته كان وجهه رضي الله عنه وأرضاه يتهلل، وكلنا يعلم الإنسان عند سكرات الموت يتغير حاله. النبي صلى الله عليه وسلم عند سكرات الموت كان يضع يده في ركوة ماء ثم يمسح بها وجهه الشريف ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. تقول عائشة: فوضعنا له ماء في المخضب ثم صببنا على رأسه حتى قال بيده هكذا، ثم أراد أن يقوم فسقط وأغشي عليه، ثم قام وقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم في المسجد ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فوضعنا له ماء في المخضب، أي مثل السطل، ثم صببنا على رأسه حتى قال بيده هكذا، ثم صببناه على رأسه، ثم أراد أن يقوم فسقط فأغشي عليه حتى صب على رأسه سبعة قرب بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أتت المنية للإمام أحمد فكان يغشى عليه ويفيق، فكان عبد الله أو صالح عند رأسه يقول: يا أبتاه قل لا إله إلا الله، وهو عقله يزيغ ويرجع يغشى عليه ويفيق، عيناه تتقلبان وهو يقول: لا لا، بعده بعده، ما يدري. فقال صالح بعد أن قام الإمام أحمد، قال: يا أبتاه أيش هذا؟ نقول قل لا إله إلا الله وأنت تقول لا لا، بعده بعده. فقال الإمام أحمد: ما تدري يا بني؟ قلت: لا. قال: أتاني الشيطان في صورة كئيبة حزينة يقول: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد. وأراد الشيطان عليه لعنة الله أن يغتر الإمام أحمد بعمله فيحبط عمله. من ثبت الإمام أحمد في تلك السكرات وفي تلك اللحظات التي يقول عنها عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: والله لكأنما جبال الدنيا على صدري وأنا أتنفس من ثقب إبرة. من شدة سكرات الموت، ويقول: والله هي أشد من القرض بالمقاريض وأشد من الضرب بالسيوف. من يثبتهم يا أخوان في تلك اللحظات؟ إنه الله جل جلاله، كما قال الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قيل لأبي دجانة وهو في سكرات الموت ووجهه يتهلل من الفرح لمقابلة الله تبارك وتعالى، قيل له: ما شاء الله، ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما أظنه إلا لأن قلبي للمسلمين سليما. سبحان الله العظيم، حبيبي أبو دجانة لم يتذكر شيئا من صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سكرات الموت، ولم يتذكر جهاده ولا حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا زكاته، وإنما تذكر شيئا واحدا وهو أن قلبه للمسلمين سليما. يحب المسلمين، ما يحب للمسلمين إلا الخير، ولو أحد آذاه بشيء يقول: عفى الله عني وعنك، يسامحه. قال: ما أظنه إلا أن قلبي للمسلمين سليما، ما أظنه إلا أن قلبي للمسلمين سليما. ومن ينجو في تلك اللحظات إلا من كان قلبه للمسلمين سليما، وكذلك يوم القيامة لن ينجو إلا من كان قلبه للمسلمين سليما، كما قال إبراهيم عليه السلام: قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه في المسجد، فدخل رجل من باب المسجد فقال: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فدخل رجل من الأنصار تقطر لحيته من الوضوء، يحمل نعله بشماله، ثم صلى ركعتين وجلس. فإذا اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فإذا ذلك الأنصاري يدخل عليهم مرة أخرى بهيئته التي دخل عليها بالأمس. ثم في اليوم التالي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فإذا ذلك الأنصاري مرة ثالثة يدخل بحالته الأولى. قال أنس: فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين: والله لأبيتن معه لأنظر ماذا يعمل. قال: فبات عنده عبد الله بن عمرو بن العاص، فلم يجد عنده لا كثرة صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا قيام ليل ولا تسبيح ولا تهليل، إلا أنه كان كلما تقلب على فراشه في الليل قال: لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، يذكر الله سبحانه وتعالى. فلما مضت ثلاثة ليال قال له عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنك كذا وكذا، ماذا تعمل؟ فقال: ما عندي عمل إلا الذي رأيت. فتولى عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم دعاه ذلك الأنصاري فقال: ليس لي عمل إلا الذي رأيت، ولكني لا أبيت ليلة وفي قلبي غش أو حقد أو غل أو حسد لأحد من المسلمين. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: هذه التي بلغتك، هذه التي بلغتك الجنة وهي التي لا تطاق، هذه التي بلغتك وهي التي لا تطاق. هل هذا إخواني الكرام كان عند الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، حتى نساء ذلك الجيل المبارك فقد كن كذلك رضي الله عنهن، يستجبن لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر بأمر بأبي هو وأمي قلنا سمعا وطاعة وحبا وكرامة، وكانت قلوبهم لبعضهن سليمة، وإن حصل شيء بينهن اعتذرت إحداهن من الأخرى. قالت عائشة: لما حضرت الوفاة لصفية رضي الله عنها وأرضاها، صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، دعتني فحضرت وهي في مرض الموت، قالت يا عائشة سامحيني، يا عائشة قد يكون بيني وبينك ما يكون بين الضرائر، يعني بين النساء الضرائر، قد يكون بيني وبينك شيء ما يكون بين الضرائر، فسامحيني يا عائشة، اعفو عني. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: غفر الله لي ولك يا صفية، غفر الله لي ولك يا صفية. فرحت صفية بهذه الكلمات فرحا عظيما. ولما حصلت حادثة الإفك واتهمت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بما اتهمت فيه من الإفك والكذب من المنافقين من أهل المدينة، وأنزل الله تبارك وتعالى فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، إلى آخر الآيات. قبل أن تنزل هذه الآيات مكث الوحي شهرا كاملا لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ضاق به الأمر وأخذ يشاور أصحابه في طلاق عائشة، فشاور علي فقال له علي: يا رسول الله النساء غيرها كثير، طلقها وتزوج غيرها. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وزينب كانت تنافس عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا زينب هل رأيت من عائشة شيء؟ هل رابك منها شيء؟ هل رأيت عليها يوما شيء؟ فقالت زينب رضي الله عنها وأرضاها: أحفظ سمعي وبصري، والله ما رأيت منها إلا خيرا يا رسول الله، أحفظ سمعي وبصري والله ما رأيت منها إلا خيرا. سبحان الله العظيم، قلوب طاهرة نقية، وإن كان يحصل بينهم ما يحصل من الخصام أو شيئا مما يحصل بين الناس، إلا أنهم لا يبيتون ليلة إلا وقد عفى كل منهم عن الآخر. اختصم عبد الرحمن بن عوف مع خالد رضي الله عنه وأرضاه، فقام خالد وسب عبد الرحمن بن عوف، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من خالد وقال: لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أقول أحبتي الكرام، لو نزلنا قليلا عن عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكذلك كان التابعين رضي الله عنهم، فهذا سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، كان يوما من الأيام في الحج في منى، وكلنا يعلم كيف تكون منى في أيام الحج من الزحام والنصب والتعب، فزاحمه رجل من الأعراب فاحتكوا مع بعضهم، فنظر الأعرابي، وكلنا يعرف كيف كانت أخلاق الأعراب، فقال الأعرابي لسالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما أظنك إلا رجل سوء. الأعرابي يقول لسالم: سالم فقيه من فقهاء المدينة، عالم من علماء المدينة، قال: ما أظنك إلا رجل سوء. فنظر إليه سالم وابتسم في وجهه وقال: ما عرفني إلا أنت، ما عرفني إلا أنت. لم يسب ولم يشتم ولم يتكلم ولم يقل له: ما تدري من أنا؟ ما تدري أن من هو جدي؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين هو جدي؟ لا، قال: ما عرفني إلا أنت، أنت اللي تعرفني. واتهم نفسه عندما قال: ما أنت إلا رجل سوء، قال: ما عرفني إلا أنت، أنت اللي تعرفني. وأما الإمام أحمد فحدث بما شئت من حلم ومن كرم وانثر مآثرهم فالباب متسع، رضي الله عنه ورحمه. الإمام أحمد بعدما حصلت تلك الفتنة له من خلق القرآن وجلد رضي الله عنه ورحمه، وكان عمره فوق 50 سنة، وجرد من ثيابه وجلد جلدا، يقول الجلاد الذي ضرب الإمام أحمد: جلدت الإمام أحمد جلدتين، يأتي الجلاد فيجلده جلدتين ثم يتأخر، والمعتصم أمير المؤمنين جالس على كرسي ويقول للجلاد: اضرب قطع الله يدك، ثم يتنحى يضربه ضربتين ويتنحى. يقول أحد الجلادين: جلدت الإمام أحمد جلدتين، والله لو ضربت بها بعيرا لخر صريعا، لو ضربت بعير فيها لخر ميت البعير. ومع ذلك قام الإمام أحمد من غفوته بعد أن ضرب أغمي عليه، قام يقول: فنظرت فإذا أنا في السجن وهو مكبل بالحديد والدم يتصبب من بطنه وصدره وظهره، يقول: فلم أدري بنفسي إلا وأنا في السجن. مضت الأيام، مات المعتصم، عفي عن الإمام أحمد، خرج من السجن، عاش حياته، يقول حنبل: كنت أجلس مع الإمام أحمد في المسجد، فدخل رجل ذو هيئة حسنة ثم جلس في المسجد حتى انصرف الناس، فجلس بجوار الإمام أحمد وقال: يا أبا عبد الله اجعلني في حل، سامحني. يقول: فنظر إليه الإمام أحمد وقال: من ماذا؟ ما يعرف الإمام أحمد. قال: من ماذا؟ قال: كنت جالسا مع المعتصم أيام ضربت يا أبا عبد الله، كنت جالسا مع المعتصم. هذا الرجل يجلس مع أمير المؤمنين. قال: كنت جالسا مع المعتصم يوم ضربت يا أبا عبد الله، فلم أنصر ولم أتكلم ولم أنصح، فسامحني يا أبا عبد الله. قال حنبل: فأطرق الإمام أحمد رحمة الله عليه رأسه ونظر إلى الأرض قليلا ثم رفع رأسه فقال: يا هذا، تعدني أن لا تجلس في مجلس يظلم فيه مسلم؟ قال: إي والله أعدك أن لا أجلس مجلسا يظلم فيه مسلم بعد اليوم. قال: أنت في حل، سامحتك. والمعتصم في حل، وكل من كان في ذلك المجلس في حل. ثم قال الإمام أحمد سبحان الله العظيم، وانظر إلى القلوب النظيفة الطاهرة النقية، قال: وما يضرك، يقول لحنبل: وما يضرك أن يعذب أخيك المسلم من أجلك؟ لا، بل اعفو عنه حتى يغفر الله لك كما وعدك. يقصد قصة مصطح مع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. مصطح رجل يعتبر ابن خالة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان رجلا فقيرا لا يملك شيء، وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه. فلما حصلت حادثة الإفك وتكلموا في عائشة، تكلم مصطح في عائشة، فغضب أبو بكر وقال: والله لا أعطيه شيئا، لا قليلا ولا كثيرا. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما نزلت هذه الآيات قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، هذه الآيات نزلت فيك، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فلما سمع هذه الآيات بكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال: بلى والله نحب أن يغفر الله لنا، قد عفوت عن مصطح. وأخذ ينفق عليه كما كان ينفق عليه من قبل. فكان الإمام أحمد يقول: وما يضرك يا أخي، وش تنفعك أنت إذا ما عفوت عن أخيك المسلم ثم عذبه الله يوم القيامة؟ وش ينفعك أنت؟ هل يزيد منك شيء؟ لا، ما يزيد منك شيء. هل ينقص منك شيء؟ لا، لما تعفو عنه. قبل أن نسي الإنسان تلك المظلمة فيقول: اعفو عنه حتى يغفر الله لك كما وعدك، اعفو عنه حتى يغفر الله لك كما وعدك. يقول الحسين بن علي، وكان من أصحاب الإمام أحمد: بت عند الإمام أحمد ليلة من الليالي، فكان الإمام أحمد في الليل يتقلب على فراشه ويبكي. يقول هذا الحسين بن علي: حتى أبكاني، فلما أصبحنا قلت: أيش هذا يا أبا عبد الله، كثر بكاؤك البارحة، ليش تبكي؟ فقال الإمام أحمد: تذكرت ضرب المعتصم إياي، تذكرت تلك الأيام لما ضربني المعتصم وأنا مظلوم. ولما ضرب الإمام أحمد يقول الإمام أحمد: ضربني المعتصم وكان قد كان المعتصم يجلس على كرسي والإمام أحمد أمامه قد شدت يديه ورجليه ورفع عن الأرض بقدر شبر وقد عري من ثيابه إلا ما يستر عورته. وكان المعتصم يقول: يا أحمد لم تقتل نفسك؟ قل القرآن مخلوق ونعفو عنك. وكان الإمام أحمد يقول: يا أمير المؤمنين بما تستحل دمي؟ يا أمير المؤمنين تذكر ضعفي أمامك بضعفك أمام الله يوم القيامة. يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين، يتلطف معه رحمة الله عليه. والمعتصم بكل شدة وغلظة وقسوة يقول للجلاد: اضرب قطع الله يدك. والناس كلهم ينظرون للإمام أحمد وهو قد تجاوز 50 من عمره. فيقول الإمام أحمد بعد أيام: مات المعتصم. قال: تذكرت عندما كان يضربني المعتصم وأنا أتوسل إليه وأقول: يا أمير المؤمنين تذكر ضعفي أمامك بضعفك أمام الله يوم القيامة وهو يضربني. يقول الإمام أحمد: ومرت علي قول الله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة في الدنيا سيئة مثلها يوم القيامة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالناس يوم المحشر، فيأتي الله جل جلاله وتقدست أسماؤه فينادي منادي: فليقم الذين هم أجرهم على الله. من هم الذين هم أجرهم على الله؟ الذين يعفون عن الناس في الدنيا، يعفو عن الناس، هذا يظلمك تعفو عنه، هذا يأكل مالك تسامحه، هذا يضربك الله يعفو عني وعنك، تسامح الناس. يقال لهم: فليقوم الذين يعفون، فليقوم الذين هم أجرهم على الله، فيقومون من كان أجرهم على الله. فيقول الله لهم جل جلاله وتقدست أسماؤه: تخيروا من الحور العين ما شئتم. فينظرون فيتخيرون من الحور العين ما يشاءون، ثم يقال لهم: ادخلوا الجنة. سبحان الله العظيم، يعفو الله عز وجل عنهم كما كانوا يعفون عن الناس في الدنيا. حبيبي أخي، أما تحب أن يعفو الله عنك؟ من منا لم يعمل سيئة قط؟ من منا لم يخطئ في حق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ من منا يحب أن يعفو الله عز وجل عنه؟ كلنا والله يحب ذلك. لذلك لنتعاهد ونعاهد الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة وفي هذا المجلس الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى بعفوه وكرمه وجوده ومنته كما جمعنا في هذا المكان يجمعنا في الجنة، نتذكر هذا اليوم ونتذكر هذه السواليف وهذا المجلس، فنحمد الله تبارك وتعالى على أن نجانا من النار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة الذين يدخلونها من غير حساب ولا عقاب. فنتذكر هذه الأيام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا. فأقول أحبتي الكرام، لنعفو عن كل من ظلمنا في هذا المجلس، ولا يقوم أحدنا من هذا المكان إلا وقد عفى عن كل من ظلمه. ونعاهد الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم اعف عن كل من ظلمنا برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين، حتى يغفر الله لك أخي الكريم كما وعدك. لا أحب أن أطيل عليكم وقد تأخرت عليكم فسامحونا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا مولانا يا سميع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والعطاء، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا، سبحانك ما أرحمك وما أكرمك وما أجودك علينا. اللهم يا ربنا، اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم يا ربنا يا مولانا، كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا في دار كرامتك وأنت راض عنا من غير حساب ولا عقاب، مع أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلنا واسع مدخلنا واغسلنا بالماء والثلج والبرد ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم احشرنا في زمرة رسولك صلى الله عليه وسلم ومع صحبه الكرام برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، اللهم أيده بتأييدك، اللهم ارزقه البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بعفوه وكرمه وجوده أن يوفق ويجعل هذا الاجتماع في ميزان حسنات من سعى له، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في وقت ومال وولد كل من سعى إلى هذا المجلس المبارك، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وننتقل إلى الأسئلة سريعا قبل أن نصلي العشاء. يقول: هل الحرم المدني يسمى حرما أي يحرم فيه الصيد وقطع الشجر؟ نقول نعم، هذا الراجح من أقوال العلم، فإنهم يقيسونه على الحرم المكي. ما حكم السفر من مدينة إلى مدينة للصلاة خلف قارئ؟ ذكر بعض العلماء أن الإنسان إذا أراد أن يصلي خلف قارئ صوته حسن فينتقل من مدينة إلى مدينة أو من مسجد إلى مسجد، وذلك من أجل أن يرق قلبه وأن يسمع كلام الله سبحانه وتعالى بتلاوة جميلة حسنة يتأثر بها ويزيد إيمانه، فلا حرج في ذلك. ما هي أفضل طريقة لحفظ كتاب الله؟ ما هي أفضل طريقة للمراجعة؟ في كتب كثيرة في ذلك، منها كتاب للغوثاني ذكر فيه كيف تحفظ القرآن الكريم، وذكر فيها طرق كثيرة جدا، وما يصلح أن يذكر الإنسان طريقة، فكل إنسان الناس مختلفون في ذلك، فبعضهم تناسب هذا الطريق والآخر يتناسب طريقة أخرى، لذلك الرجوع لهذا الكتاب أفضل، وذكر فيه كذلك طريقة المراجعة الأفضل. تبين أخطاء العلماء. سؤال من الإمارات يقول: تبين أخطاء العلماء وتوضيحها هل تعتبر من الغيبة؟ تبين أخطاء العلماء وتوضيحها هل تعتبر من الغيبة؟ إذا كان بعض الناس ينظر في مسائل فرعية، إذا كانت المسألة فرعية فلا حرج في ذلك. اختلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في مسائل فرعية. كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه يرى أنه في الحج ما يقصر الصلاة، وذلك أن عثمان رضي الله عنه عندما حج، عندما كان أمير المؤمنين، كان يتم صلاته. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى قصر الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. اختلفوا، ولكنهم كان يصلي عبد الله بن مسعود خلف عثمان، ويقول الخلاف شر، الخلاف شر. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما سئل عن الغسل من الجنابة، إذا الإنسان أجنب وليس عنده ماء فهل يصلي بعد أن يتيمم؟ قال عمر رضي الله عنه: لا، أرى أن يبقى حتى يجد الماء فيغتسل ثم يصلي. هذا رأي عمر. فقال عمار بن ياسر: يا أمير المؤمنين، أنا تذكر يوم كذا وكذا كنا أنا وأنت، فكلنا كان جنبا، أصبحنا جنب، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمرغت كما تتمرغ الدابة، كانوا في غزوة من الغزوات، ثم قدمنا إلى المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما يكفيك أن تصنع هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم نفضهما ضربهما هكذا، ثم مسح وجهه، ثم ضربه مرة أخرى ومسح يديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا وتصلي. فعمر رضي الله عنه لم يتذكر، فقال: اتق الله يا عمار. فقال عمار: إن شئت يا أمير المؤمنين لا أحدث بذلك فلا أحدث. قال: لا، بل نوليك ما توليت. انظر أخي الكريم، اختلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومع ذلك في الأمور الفرعية، ومع ذلك كانت قلوبهم لبعضهم فيها من الحب والمودة والإخاء واتباع بعضهم بعض، ويصلي بعضهم خلف بعض، ولم ينكر بعضهم على بعض لما فيها لأنهم يرون أن هذه مسائل فرعية. فإذا كانت المسألة مسألة فرعية يعني بسيطة كل له دليله وخلافه فالأمر فيها سهل ولله الحمد. أما إذا كانت مسألة في العقيدة مسألة في العقيدة يعني نسأل الله العافية السلام بعضهم يؤول صفات الله سبحانه وتعالى أو غير ذلك من مسائل العقيدة لا بل يبين الخلاف ويوضح بأن فلان قد أخطأ في ذلك والصواب كذا ولكن بشرط لا يعني يسب ولا يشتم ولا يقدح فيه ولا يقول الإنسان في كل مجلس فلان ما يفهم شيء وفلان لا يبين الخطأ الذي وقع فيه. بعض العلماء السابقين الذين لهم الفضل علينا كتبوا لنا من العلم ولله الحمد يعني الأشياء الكثير بين العلماء في هذا الزمان أنه فلان يعني عنده خطأ في عقيدته كذا وكذا ولكن هذا الخطأ يغفر له في بحر حسناته يغفر له في بحر حسناته. فأقصد من ذلك إذا كانت المسألة التي أخطأ فيها العالم من مسائل الخلاف فلا حرج يسعنا ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة الصحابة اختلفوا فبعضهم صلى في الطريق وبعضهم ما صلى حتى وصل بني قريظة فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاكم على صواب أو كلاكم يعني مصيب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كانت المسألة في مسائل العقيدة فيبين الخطأ في ذلك والله تبارك أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.